الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن مما شاع وذاع وملأ القاع والبقاع لهو الجوال الذي صار في متناول الأيدي، نعم، وحصل به من النفع الشيء الكثير في جانب، وفي المقابل حصل به ضرر كثير من جانب آخر. فكان لزاما أن يتحدث المتحدثون من الوعاظ والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في هذا الأمر الذي عمت به البلوى، وأنه لا بد من ترشيده واستخدامه في طاعة الله، وأن لا يستخدم في هدم الفضيلة ورفع راية الرذيلة عياذا بالله. إخواني في الله، إن هذا الجوال ينبغي عند استخدامه أن نحيي فيه تحية المسلمين، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي التحية الشرعية، وفيها أجر لمن عمل بها وقالها، بخلاف تحية العجم فإنها لا أجر فيها، إضافة إلى ما فيها من التشبه بأعداء الله، سواء كان في حق المتصل أو المتصل عليه. نعم، قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والجوال يدخل في هذا الأمر، لأن الطارق على المتصل عليه بحكم الطارق على صاحب المنزل، فإذا رفع سماعته فلتقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك يجيب هو بالتحية الشرعية، امتثالا لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. جاء في جامع الترمذي من حديث عمران بن حصين، لتعلم ما في هذه التحية الشرعية من الأجر العظيم. جاء في جامع الترمذي بسند صحيح من حديث عمران بن حصين أن رجلا دخل على قوم والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فقال: السلام عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رد عليه تحيته. فلما جلس الرجل قال: عشر. ودخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه تحيته وقال: عشرين. ودخل آخر وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام تحيته وقال: ثلاثين أو ثلاثون، باعتبار الحسنات والمثوبة والأجر لمن ألقى التحية الشرعية، وكل بحسبه. فصاحب الكلمة نال حسنة وهي بعشر أمثالها، وصاحب الكلمتين بحسب كلمتيه، وصاحب الثلاث بحسب الثلاث. عباد الله، إن إلقاء السلام الشرعي يعتبر من الأمر المشروع. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه. هذه تحية من عند الله مباركة طيبة. ولذلك قال الله: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فدع عنك تحية العجم، ودع عنك سلام الأعاجم والكفار، فقد أغناك الله بخير منه، تحية فيها أجر لمن تعبد الله سبحانه وتعالى بهذه التحية التي هي سبب نشر الألفة بين المسلمين. نعم، وهكذا إخواني في الله، من أحكامه أن المتصل هو الذي يبدأ بالسلام لا المتصل عليه، كما يحصل عند كثير من الناس أن من رفع سماعته قال السلام عليكم ورحمة الله، فهذا من الخطأ. فالذي يبدأ السلام هو الذي يتصل بصاحبه وعليه يجاب بالتحية الشرعية: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكذلك تعرف بنفسك يا أيها المتصل، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك فلان ابن فلان. فإنه جاء في مسلم من حديث جابر أن رجلا طرق باب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من الطارق؟ فقال: أنا. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام كره هذه الكلمة لأنها تعمي عن صاحبها، وقال: أنا أنا، كأنه كرهها. فكيف تجعل المتصل عليه في حيرة لا يدري مع من يتكلم؟ قل: أنا فلان ابن فلان. هذه آداب شرعية لا بد من التزامها حتى نشكر نعمة الله على هذه الوسائل التي بين أيدينا نتبلغ بها في الخير وفي طاعة الله. من ضوابط استخدام الجوالات استخداما شرعيا أن تحافظ على وقتك الذي هو رأس مالك، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وجاء في جامع الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. كيف إذا أمضيت الساعات الطوال في الليل والنهار في الكلام الذي لا يعود عليك بالنفع عن طريق هذا الجوال؟ كان الكلام الكثير يغني عنه اللفظ الوجيز الذي تبلغ به حاجة في صدرك، ولا تضيع عمرك الذي هو رأس مالك. قال الله في كتابه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ولم يقل لمن أراد أن يضيع عمره فيما لا يعود عليه بالنفع. حافظ على وقتك يا عبد الله، فإن الأيام تمضي والليالي، وإن الشهور والأسابيع تمضي دون ما أدنى عمل خير يقوم به كثير من الناس في هذه الأوقات المباركة التي سيتحسر عنها عليها صاحبها يوم يموت ويوم يمنع من العمل الصالح. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من ضوابط استخدام الجوالات استخداما شرعيا أن تحافظ على لسانك من قول الزور والكذب والفجور، ومن ألفاظ الغنى والخنا والغزل والمجون الذي انتشر في الجوالات. وليس ذلك عليكم جميعا بخاف، فإن هذا مما لا يجوز شرعا. قال الله في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ستسأل عن ألفاظك يا عبد الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل خيرا، أمر، مر بالمعروف، انهى عن المنكر، ادعو إلى الله بهذا الجوال، سخره للمحاضرات، سخره لما ينفعك في الدين والدنيا، لا أن تسخره للفجور وقول الزور والباطل من الأقوال والألفاظ التي عليك فيها رقيب وعتيد تسأل يوم القيامة عن هذا القيل السيء الذي تفوهت به يوما من الدهر. ما جوابك؟ أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يبلغ ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة. احذر على لسانك من أن تقول ظلما أو زورا أو فجورا، فإنك لا تعد شاكرا لهذا الجوال الذي أكرمك الله به. من ضوابط استخدام الجوالات استخداما شرعيا أن تحافظ على مالك، فتصرف المال لشراء كروت التعبئة بالقدر المعقول الذي فيه نفعك وحاجتك لا مزيد، فكثير من الناس يتمادى في شراء كروت التعبئة بما لا يعود عليه بالنفع، والحجة في ذلك أن المال من جيبه وأنه صاحب المال وليس لأحد عليه سلطان. قد قال الله في كتابه ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال سبحانه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إياك والإسراف، فكيف يا عباد الله إذا كان المال ليس من جيبه وإنما من سماعة الدوائر الحكومية أو الدوائر المدنية، كونه موظفا يعبث بالأموال العامة، وإنما وضع هذا الهاتف في مكانه ليؤدي خدمته التي وجد من أجلها. ورحم الله عمر بن عبد العزيز إذ ذكر في ترجمته أنه كان يأخذ شمعة من بيت المال لحساب أموال بيت المال، فإذا انتهى من حساب أموال بيت المال أطفأها وأخذ شمعة من منزله. أين نحن من هؤلاء الرجال؟ أين نحن من هذا الزهد والورع الذي بلغ غايته عند أولئك الأسلاف الذين أكرمهم الله لما علم في قلوبهم وجوارحهم من الخير؟ فصار الإنسان يعبث بالمال العام ويعبث بمال نفسه ولا يتقي في ذلك ربه ولا يخاف الله عز وجل. جاء في صحيح البخاري من حديث خولة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. تأمل في كلمات هذا الحديث، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار، تلك النار التي يشيب لسماع وصفها الولدان. فكيف إذا اصطلى العبد بنارها؟ كيف إذا ألقي فيها نتيجة لعبثه بالأموال العامة ويظن أن ذلك مباح له؟ أن يعبث بالاتصالات، أن يعبث بماله في الاتصالات، كل هذا لا يجوز. حافظ على مالك فإنه قيام لك. قال الله تعالى في كتابه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما تقيمكم تقيم أمر الدين والدنيا، تتبلغون بهذا المال في مرضات الله سبحانه وتعالى. من ضوابط استخدام الجوالات عباد الله أن يكون العبد حذرا من الأغاني، فإن كثير من الناس ملأه بالأغاني الشرقية والغربية عياذا بالله، وصار يؤذي نفسه لو كان يعقل، ويؤذي الآخرين في وسائل المواصلات وفي الحارات وفي الدكاكين وفي الأسواق، وكل هذا لا يجوز. حتى إنك إذا نهيت السائق للسيارة عن الغناء ربما استحيا وأغلق هذا الجهاز، وإذا بالغناء ينبعث من مؤخرة السيارة أو من وسطها أو من أمامها مع رجل له جوال يزعج الناس بألفاظ الغنى والخنا. والله عز وجل يقول في كتابه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما ذكر الله في مطلع السورة حال السعداء عطف وثنى بحال الأشقياء الذين أعرضوا عن سماع كلام الله وأقبلوا على سماع المزامير والأغاني بالألحان وآلات الطرب. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، قال هو والله الغناء، هو والله الغناء، هو والله الغناء. وكذلك جاء تفسيره بالغناء عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير وعكرمة وجمع من السلف يقولون له الحديث أن منهي عن شرائه وعن سماعه هو الغناء، هو المزامير، هو آلات اللهو والطرب بمختلف أنواعها. قال سعيد بن المسيب رحمه الله كما جاء في مصنف عبد الرزاق: إني لأحب الرجز أي من الشعر وأبغض الغناء، وهذا شريح القاضي من دهاة قضاة المسلمين رحمه الله. كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة قال: لما اختصم إليه رجلان في طنبور كسره أحدهما على الآخر، طنبور من آلات اللهو والطرب، قال: لا ضمان عليك في قيمته، يقول للذي كسره، لأنه لا ضمان في آلات اللهو والمعازف لكونها محرمة، وإذا كانت محرمة فهي هدر، لا ضمان على متلفها في أداء قيمتها. وقال مالك بن أنس رضي الله رحمه الله رحمة واسعة لما سئل عن الغناء قال: إنما يفعله عندنا الفساق. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في سنن البيهقي بسند صحيح قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة، عياذا بالله من ذلك. إن من ضوابط استخدام الجوالات وترشيد استعمالها في طاعة الله وفي الخير أن تصونها عن تصوير ذوات الأرواح، فقد توسع الناس في صناعة الجوال حتى أدخلوا فيه الكاميرات للتصوير. فاحذر يا عبد الله أن تصور ما لا روح له، ما له روح، أن تصور ما له روح. وللإنسان أن يرسم شجرا أو يرسم نهرا وما لا روح فيه، إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. أما ذوات الأرواح فأنت منهي عن تصويرها وعن اقتناء صورها في جوالك. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم، يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم. وفي الصحيحين عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، وهيهات، هذا أمر بمعجز، هذا أمر بمستحيل، وإن لم يفعل سيضرب، وإن لم يفعل سيسحب على وجهه وعلى أم رأسه. أحيوا ما خلقتم. نعم، إن من ضوابط استخدام الجوالات له هذا الأمر، حتى إن الداهية الدهياء أن كثيرا من الناس صار يصور محارمه وزوجته على أوضاع حرجة، وربما ذهب إلى بلاد الغربة وكان في غيابه يأتي زملاؤه ويفتشون صفحات الجوال وينظرون ما لا يرضى وما لا تحمد عليه العقبة. فاتق الله، صن عرضك يا عبد الله، لا تجعل هذا الجوال ملفا لحفظ الصور بشتى أنواعها، أعني مما كان له روح، وأما ما لا روح فيه فللإنسان أن يصور منزلا أو يصور نهرا أو شجرا فقد أذن به شرعا، على أن التحفظ من الكاميرات في الجوالات أمر مطلوب شرعا، لأنه يكون كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. من ضوابط استخدام الجوالات وترشيد استعمالها في طاعة الله أن تحسن اختيار النغمة لهذا الجوال. فعليك أمور يا عبد الله في هذا البند: أولا أن تجتنب المقاطع الموسيقية والغنائية، فإن هذا مما لا يجوز لك أصلا، فكيف يزعج المصلون في بيوت الله بهذه النغمات الغنائية الموسيقية التي تقشعر لها جلود أصحاب القلوب السليمة في بيوت الله، وينكر القاصي والداني على هذا الرجل الذي دخل بين المصلين يزعجهم بالمقاطع الغنائية والموسيقية. أليس حراما عليك في داخل المسجد وفي خارجه؟ لكن الأمر يزداد فحشا وشناعة إذا ما آذيت المصلين في بيوت الله بالغناء المحرم، اجتنب هذا. جاء في البخاري من حديث أبي عامر الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف والخمر. قال الإمام ابن القيم لو كان الغناء حلالا لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ يستحلون، وإنما يستحل الشيء إذا كان حراما فهم يستحلونه بفعلهم. وكذلك قرنه بالخمر والحرى وهو الزنا والحرير، واستعماله على الرجال حرام معروف الحرمة. فإذا قرنت المعازف بالخمر والحرى والحرير علم بالتالي حرمة استعمالها وسماعها وبيعها وشرائها. كذلك يا عبد الله تجتنب أيضا ما كان جرسا واضحا فإنك منهي عن استخدامه. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحب الملائكة قوما معهم كلب ولا جرس. وكذلك نزه كلام الله ونزه الأذكار الشرعية ونزه الأذان الشرعي أن تجعله نغمة في جوال، كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم إن من إعظام شعائر الله أن لا يجعل القرآن نغمة في جوال، فيعرض بالتالي في الحمامات وفي دورات المياه وتسمع الآية تنبعث من دورات المياه. وإذا بصاحبنا وضع القرآن الكريم نغمة في جوال رفعوا كلام الله عظموا شعائر الله، إنه نزل ليتلى وليتدبر وليعمل بما فيه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. من ضوابط استخدام الجوالات أن يحافظ المرء على أخلاقه، لأنه إذا لم يتق الله في أمر الجوال ربما خلط في أخلاقه ومرؤته عن طريق المراسلات ومبادلات الصور المحرمة وما أشبه ذلك. وكم دمر الجوال من أسر، وكم شتت من مجتمعات بسبب التساهل والتمادي لا سيما بين الجنسين من المهاتفات والاتصالات، وضاعت المروءة وضاعت الأخلاق. وكذلك تحافظ على عقيدتك، فإنك في زمن العولمة يا عبد الله صار القريب لديك بعيدا في هذا العصر، صار البعيد لديك قريبا في هذا العصر. فإن العبد ربما أدخل سلك التوصيل من جواله إلى شبكة المعلومات التي تسمى بشبكة الأنترنت، وصار يتواصل حتى مع النصارى في حوارات، وربما لبس على نفسه في أصل عقيدته والتوحيد، ربما صار يؤمن بعقيدة التثليث أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة عياذا بالله، من أجل عدم المحافظة على العقيدة. حتى رؤية بعض الشباب أنه يراسل النصارى يريد أن يأتي إلى أماكنهم ليرتشف من علمهم الصافي، عياذا بالله. هكذا يضل الرجل ويزل إذا لم يضبط نفسه بالضوابط الشرعية في استخدام هذه الآلات، وإلا كانت وبالا عليه عياذا بالله. من ضوابط استخدام الجوالات أن لا تؤذي عباد الله، فإن كثيرا من الناس يبقى في أذية لأهل المنازل في ليلهم ونهارهم، يتصل بهم في هزيع الليل الأخير، فإذا ما رفعوا السماعة لا يجدون متكلما، وربما كان غرضه أن يفتن بين المرء وزوجه كفعل السحرة عياذا بالله. والمغفل هو الذي يسيء الظن بأهله بمجرد هذه الأمور التي ربما كان الباعث لها رجلا نماما رجلا فتانا لا خير فيه. نعم عياذا بالله. نذكر هؤلاء المؤذين بقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وجاء في جامع الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. نعم، كيف تهتك ستر البيوت بالاتصالات العشوائية، وربما يقول الرجل أنا أخطأت في الاتصال، هذا لا ينبغي لك، تأكد من رقم جوالك، تأكد من الرقم المتصل به قبل أن تتصل، حتى لا يحوج كذلك إلى اعتذار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. قبل الاعتذار صحح المسار. من ضوابط استخدام الجوالات أن نتقي الله في بيوت الله فنصونها عن نغمات الجوال. قال الله في كتابه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإذا كنت يا عبد الله قد اتخذت نغمة عادية لجوالك ووفقك الله، فعليك أن تغلقه عند دخول المسجد. فإذا قدر الله عليك النسيان وضرب جوالك في صلاتك، فعليك أن تبادر إلى إخراجه وإغلاقه إغلاقا كاملا، ولو أحوجك ذلك إلى كثرة الحركات من أجل مصلحة الصلاة. فإن كثيرا من الناس يغلقه ثم يغلقه ثم يغلقه، وهكذا يبقى مع الناس في إزعاج. من ضوابط استخدام الجوالات أن تحافظ على طريق السير من الاتصال وأنت تقود السيارة. فكم أصاب المسلمون، كم أصاب المسلمين من مصائب سببها التساهل بالجوال في طرق السير والخطوط الطويلة. يبقى يتصل ثم تعرض له سيارة ثم ترتطم هذه السيارة بالأخرى، وتصير ضحيتها العشرات من الناس بسبب التهاون بأمر الجوالات. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من ضوابط استخدام الجوالات ألا تتجاوب مع أصحاب المسابقات عبر الجوالات، الذين يقولون ساهم معنا في السحب الفلاني ولك 1,000,000 ريال، كل هذا من الميسر، كل هذا من القمار، وأنت إذا شاركت يسحب من رصيدك ما يسحب، وفي ذلك مخاطرة، قد تفوز وقد لا تفوز، وهذا هو القمار بعينه وهذا هو الميسر بعينه. قال الله تعالى في كتابه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا.